نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم. يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذا اليوم نعيش بين حدثين، أولهما أن الله عز وجل قد أكرمنا وأنعم علينا بأن أظلنا شهر رمضان وأصبحنا بعد ساعات على وشك أن نبدأ بصيامه وقيامه إذا شاء الله وقدر. وأما الحدث الثاني فهو ما يتعرض له المسلمون اليوم من ذل وهوان في مشارق الأرض ومغاربها، فقد أصبحت أمتنا أمة ذليلة ضعيفة مستكينة يتنادى عليها أعداؤها من كل جانب كما تتداعى الأكلة على قطعتها. وبين الحدثين ارتباط وثيق وبينهما علاقة مؤكدة وبينهما تلازم ينبغي على المسلم أن يتنبه له، فإنهما بالنظر والتدبر يعكسان سنة الله في خلقه التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألهمه الله قبل أن يوحى إليه أن يعتزل ما عليه آباؤه وأجداده من الضلال وأن يذهب إلى ربه يتعبد في غار حراء يمكث فيه الليالي ذوات العدد ذوات العدد يعبد الله ويتقرب الى الله ويذكر الله وينقطع الى الله. كان ذلك يحدث في شهور مختلفة، لكن الله عز وجل اختار شهر رمضان من بين هذه الشهور ليبدأ فيه نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء. إن هذا يعني أن الله عز وجل قد اختار شهر رمضان ليكون هو شهر القرآن، وكان يمكن أن ينزل القرآن في شهر غيره، واختار شهر رمضان ليكون هو الشهر الذي يبدأ فيه التكليف والوحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم منقطع إلى الله يعبد الله، معتكف في غار حراء قد اعتزل ما عليه قومه من الضلال والكفر. إن شهر رمضان عندما يظلنا فإنه يحمل لنا هذه المعاني. إن الله يريد منا في شهر رمضان وفي غيره أن نقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم، فعندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتزلا ما عليه قومه من ضلال ومعصية وجحود وعناد، وهكذا فإن كل مؤمن صادق في إيمانه ينبغي عليه أن يعتزل ما عليه مجتمعه من المعصية والبدعة والضلال. وعندما نزل القرآن في شهر رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منقطعا إلى الله مقبلا على الله، وهكذا فإنه ينبغي على كل مسلم يستقبل شهر رمضان أن ينقطع إلى الله وأن يقبل على الله وأن يتخفف من شواغل الدنيا وأن يخرج الدنيا من قلبه وأن يحل الآخرة محلها. ونزل القرآن في شهر رمضان ليحمل لنا منهجا لا يقبل الله من عبد إلا الإيمان به كله. نزل القرآن ليضع الناس على طريق آخر غير ما كانوا عليه قبل نزول الوحي. نزل القرآن في شهر رمضان ليقول للبشر إن من أراد أن يختار هذا المنهج وأن يستقيم عليه فإن عليه أن يتجرد لله في عبوديته وأن يكون عبدا خالص العبودية لله. نزل القرآن ليخبرنا بأن قوما يؤمنون بالله ويشركون به في نفس الوقت فيحبطون إيمانهم بشركهم، وهم الذين قال الله فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم يؤمنون وهم يشركون في وقت واحد. نزل القرآن ليقول لنا بأن الله عز وجل لا يقبل إيمان العبد حتى يكون قلبه خاليا من غير الله، لا يوجد في قلبه مكان لإله آخر ولا لهوى يتبعه ولا لبدعة يقيم عليها، وإنما يكون قلبه خالصا لله رب العالمين. ولذلك جاءت خصائص شهر رمضان لتبين لنا حقيقة مهمة، ذلك أن كل عبادة غير الصيام يمكن ان يقترن بها الرياء او الشوائب او المبطلات، لكن الصيام هو العبادة الوحيدة التي قال الله فيها في الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه من اجلي، من اجل الله. انه الحقيقة التي يتبين فيها الايمان الصادق من الايمان الكاذب. فليس كل من نطق بالشهادتين يكون مؤمنا حقا، فقد نطق بها المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا بها ورد الله ايمانهم ورفض ان يقبل ذلك القول منهم، لان باطنهم قد ابطل ما عليه ظاهرهم. اذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. قالوا: نشهد انك لرسول الله، والله يشهد عليهم بانهم كاذبون في قولهم نشهد انك لرسول الله. فليس كل من قالها يكون صادقا، لكن يكون صادقا من طابق بين ظاهره وباطنه، من قال بلسانه ثم عمل بجوارحه وصدق ذلك بقلبه. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال: انني من المسلمين الذين امنوا وعملوا الصالحات. انها عقيدة يصحبها عمل صالح يدل على صدقها. ولذلك يقول في الصوم: يدع شهوته وطعامه من اجلي. ولا يستطيع الصائم حتى لو حاول ذلك ان يصوم لغير الله. وهذا من عجائب هذه العبادة، لان بامكان الصائم ان يأكل ويشرب سرا وان يخلو للطعام والشراب، ويمكن ان يخرج للناس ويزعم انه صائم. لكن ما الذي يمنعه ان يأكل اذا جاع او يشرب اذا عطش مع قدرته على ذلك وخلوته بالطعام والشراب، والطعام والشراب بين يديه ولا يراه احد من خلق الله؟ ان الذي يمنعه من ذلك هو مراقبة الله. يراقب الله فيخاف الله فيدع طعامه وشهوته من اجل الله. ان هذا الصيام منحة الهية من الله للامة. فنحن اليوم وان كنا قد ندخل شهر رمضان بعد ساعات، لكننا لا ندري هل نتم صيام الشهر الى اخره، ام يدركنا الموت قبل ان نتم الصوم. ثم اذا اتممنا الصوم لا ندري هل ندرك رمضان بعد عامنا هذا، ام يدركنا الموت قبل ان ندركه. ان صيام رمضان ليس عبادة تقليدية ولا وظيفة نؤديها ولا شهرا نستعد لنهايته قبل بدايته، وانما صيام رمضان اكبر من ذلك بكثير. انه المنحة التي تأتينا في كل عام وقد اثقلت ظهورنا الذنوب والآثام. اننا نستقبل شهر رمضان وقد ابتعدنا كثيرا عن الله وانحرفنا عن صراطه وارتكبنا من الذنوب والمعاصي والخطايا ما الله به عليم، بعضها سرا لا يرانا فيه الا الله، وبعضها جهرا امام الناس، وكلها يحتاج الى مغفرة، ولا يغفر الذنوب الا الله. وقد جاء شهر المغفرة واضلتنا ايامه، فالعبد الذي يحرم نفسه من هذا الشهر فانه قد حرم نفسه من الخير كله، لانه منحة من الله يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويصفها بقوله: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويصفها بقوله: من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انها حقائق ينبغي على المسلم ان يتدبرها وان يعقلها وان يستعد بتوبة صادقة وعزيمة اكيدة على ان يعود الى الله وان يستقيم على صراطه وان يخرج من هذا الشهر بغير ذنوب كيوم ولدته امه، اذا احسن كما امرته شريعة الله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اننا نقضي عاما كاملا ثم يأتي الصوم فيذكرنا بالعهد الذي كان بيننا وبين الله، وكلنا اليوم يتذكر انه قد عاهد ربه في رمضان الذي مضى ان يتوب اليه توبة نصوحا. كلنا يتذكر اليوم التوبة التي تابها في رمضان الذي مضى، والاستغفار الذي استغفره، والدعاء الذي دعاه، والقرآن الذي قرأه، والقيام الذي قامه، والتهجد الذي صلاه، والصيام الذي صامه، والزكاة التي أداها، والصدقة التي أخرجها، والإفطار الذي تقرب به إلى الله عندما فطر غيره. يتذكر أعماله الصالحة، يتذكر العهد الذي كان بينه وبين الله في رمضان الماضي الذي قد مضى وانقضى، ثم ينظر في واقعه، ينظر في حياته، فيرى انه قد نقض العهد الذي بيننا وبين الله. هل ما نحن فيه اليوم قبل ان نبدأ في الصوم هو الذي عاهدنا الله عليه في رمضان الذي مضى، يوم ان كنا نقف لله في الليل خاشعين خاضعين نرجو مغفرة الله، نرجو ثوابه ونخاف عقابه، يوم ان كنا نرفع السنتنا وايدينا بالدعاء الى الله نرجوه ان يغفر ونرجوه ان يتقبل ونرجوه ان يعفو ونرجوه ان يتوب علينا، يوم ان كنا نعاهده في جوف الليل ان نستقيم على صراطه وان لا نعود الى ماضينا وذنوبنا ومعاصينا وان نتوب الى الله توبة نصوحا، ثم خرجنا من رمضان فنسينا العهد الذي بيننا وبين الله، وعادت الشياطين واطلقت من قيودها شياطين الانس والجن، فتحولنا الى ما كنا عليه قبل رمضان. ونحن اليوم نستقبل رمضان اخر، ويغلب اننا سنفعل فيه ما فعلناه، اننا سنتوب الى الله، سنرجوه وندعوه ونستغفره ونجتهد في الصيام والقيام. لكن هل سنستطيع في هذه المرة ان نعاهد الله عهدا خالصا على ان نستقيم على صراطه وشريعته؟ هل سنستطيع في هذا العام ان لا ننقض العهد الذي بيننا وبين الله بعد رمضان كما فعلنا في اعوام قد مضت وانقضت؟ هل سنستطيع ان ندوم على قراءة القرآن وعلى طاعة الله وعلى تعلق قلوبنا به كما كنا نفعل ذلك في رمضان؟ ان جواب هذه الاسئلة سوف يحدده ما سنفعله في شهرنا هذا وما سنعاهد الله عليه. وكل عهد بيننا وبين الله سوف نسأل عنه بين يدي الله. كل عهد بيننا وبين الله ينبه القرآن على مثله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أفلم تكونوا تعقلون. أضل منكم أجيالا، أضل منكم أمما وأقواما، أفلا ترون من أضلهم الشيطان وتعتبرون بما حدث لهم من عقاب الله في الدنيا والآخرة، أفلم تكونوا تعقلون. إننا بيننا وبين الله عهدا، وسوف نجدد هذا العهد إذا شاء الله وقدر في رمضان هذا. لكن الله يحذرنا من هذه العهود التي بيننا وبين الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به ولنكونن من الصادقين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أرأيتم هذه العقوبة؟ إن القرآن الكريم ينبه، ونحن في شهر القرآن ونحن نقرأ القرآن، أن نتدبر هذه المعاني الجليلة العظيمة. عهد بين العبد وربه، عاهد الله لئن آتاه من فضله أن يتصدق وأن يحسن وأن يتقرب إلى الله من فضل الله. فلما آتاه الله ما عاهد ربه عليه، آتاه من فضله ووسع عليه في رزقه، نقض العهد الذي بينه وبين الله وبخل بفضل الله عليه، فكانت العقوبة هي أسوأ العقوبات، أسوأ من القتل، أسوأ من الرجم، أسوأ من الجلد، أسوأ من الحبس والسجن، أسوأ من سائر العقوبات. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أصبح منافقا لأنه خان العهد الذي بينه وبين الله. وبقيت حقيقة في هذا الشهر نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفسير للواقع الذي نعيشه اليوم، وهي بيان لسنة من سنن الله في خلقه وكونه. إن القرآن الكريم قد حدثنا عن ليلة القدر، وهي الليلة التي ابتدأ فيها نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين. ليلة القدر التي يعرف كل المسلمين فضلها ومنزلتها عند الله، وأنها ليلة عظيمة مباركة، قد وصفها القرآن الكريم بأنها خير من 1000 شهر. فمن عبد الله في ليلة القدر يكون أفضل ممن عبد الله في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وكل مسلم ومسلمة يتمنى أن يعرف متى تكون ليلة القدر، في أي ليلة تكون، حتى يجتهد فيها بالعبادة والدعاء وسائر الطاعات حتى يقيمها خالصة لله رب العالمين يرجو برها وذكرها عند الله عز وجل. لكن الحقيقة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته خرج على أصحابه في شهر رمضان وأخبرهم بأنه إنما خرج عليهم ليخبرهم بوقت ليلة القدر بعد أن أعلمه الله به. أوحى الله إليه بأن ليلة القدر ستكون في ليلة كذا، فخرج ليخبر أصحابه بليلة القدر ويبشرهم بهذه الليلة، فوجد اثنين من أصحابه صلى الله عليه وسلم قد تلاحيا، يعني تخاصما وتنازعا ووقعت بينهما خصومة، فأنساه الله ما كان قد أوحى به إليه من وقت ليلة القدر، فأخبر أصحابه هذا الخبر بأني خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني بعد أن أعلمها الله له، فتلاحى فلان وفلان فرفعت ألا فالتمسوها في العشر الأواخر. أرأيتم هذه العقوبة؟ أرأيتم هذه العقوبة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر أصحابه بوقت ليلة القدر، فيقع خصام بين اثنين من أصحابه، فيمنع عنهم هذا الخير لأجل هذه المعصية، فما بالك بما نحن فيه اليوم؟ أرأيتم كيف تغلق أبواب الخير في وجوهنا؟ ولماذا تغلق؟ بمعاصينا وذنوبنا. إنما نحن فيه تفسره هذه الواقعة، ما نحن فيه من شقاء وبلاء ومعاناة وذل وهوان، تفسره هذه الواقعة بشرى وخير. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسوقه إلى أصحابه، فتقع خصومة بين اثنين فقط، إنها كناية، إنها تعبير عن سنة من سنن الله في خلقه وكونه. كلما وقعت معصية رفع خير ومنع عن هذه الأمة، فبقدر معاصينا وانحرافنا يمنع الله عنا الخير ويمنع عنا النصر ويمنع عنا عطاءه ويحرمنا من قدر من رعايته وتوفيقه وحفظه ومدده، بقدر ما نحن فيه من معصية الله وبقدر إقبالنا على الله يكون العطاء ويكون الخير من الله عز وجل. إن هذه الواقعة تعكس هذه الحقيقة بوضوح وجلاء ليفهمها المسلمون ويتدبرها المتدبرون ويعقلها العاقلون ويعلمها العالمون، ولا ينساها أحد من المسلمين، لأنها ميزان نعرف به ما نحن فيه اليوم وما تعيشه أمتنا اليوم. كل خير ينزل من الله إلينا إنما يكون بقدر استقامتنا على صراطه وتمسكنا بشريعته. وقد جمع القرآن هذه الحقيقة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا يعني بوضوح أنكم إن لم تنصروا الله فلا نصر لكم عند الله، فلا تتعبوا أنفسكم، لن ينصركم الله إلا إذا نصرتموه، ولن ينزل عليكم مدده إلا إذا طلبتموه، ولن تطلبوه إلا إذا استقمتم على صراطه كما أمركم الله. انها حقيقة ينبغي على كل مسلم ان يقف عندها طويلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى. واشهد ان نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، فقد شاءت ارادة الله ان يكون شهر رمضان هو شهر انتصار على الاعداء، وقد جمع الله لنا فيه لحكمة بالغة انتصارات كثيرة وجليلة وعظيمة ومباركة قامت على اساسها دولة الاسلام في الارض، وكان ذلك كله في شهر رمضان. اذا هناك علاقة بين الصيام والانتصار على الاعداء. ان الصيام في حقيقته انتصار على النفس، هذا من اهمها ان يكون انتصار المسلمين في رمضان اكثر من انتصارهم في غير رمضان. وكانت اول انتصاراتهم في غزوة بدر، ولم يتسع المقام لشرح وبيان، لكن في غزوة بدر في 17 من رمضان انتصر المسلمون وهم قلة قليلة ضئيلة، 313 رجلا او يزيد قليلا او ينقص قليلا، على اكثر من 950 مسلح من المشركين. وكانت آية من آيات الله. وفي شهر رمضان كان فتح مكة في 21 من رمضان. والعجيب ان تكون غزوة بدر التي هي اول غزوة حقيقية بين الاسلام والكفر قامت على اساسها دولة الاسلام في شهر رمضان، وان يكون فتح مكة كذلك في شهر رمضان. بداية قيام الدولة قامت والمسلمون صائمون، وفتح مكة يعني نهاية دولة الاعداء قامت والمسلمون صائمون. قبل بدر لم يكن للمسلمين على وجه الارض دولة، فقامت دولتهم وهم صائمون. وبعد بدر كانت دولة الكفر في مكة اقوى عدو للاسلام في جزيرة العرب، فانتهت دولة الاعداء في رمضان. وهي ايات تستحق التدبر والتفكر لينتفع بها المسلم، ولينظر ما وراءها من العبر والعظات. في شهر رمضان استعد المسلمون بحفر الخندق في غزوة الاحزاب. والعجيب ان هذه الغزوات يقع فيها الانتصار بصور متباينة تستحق ان تدرس على اعلى مراتب الدراسة العسكرية. غزوة بدر كانت هجوما من الاعداء على المسلمين في المدينة قريبة من المدينة المنورة، فنصر الله المسلمين الصادقين على عدوهم عندما هاجمهم عدوهم واقترب من مدينتهم. فتح مكة كان هجوما من المسلمين على دولة الاعداء، كان فتحا، فنصر الله المسلمين وهم في صورة الفتح والهجوم على الاعداء، نصرهم وهم يدافعون ونصرهم وهم يهاجمون. وفي الحالتين كان للمسلمين جيش يحارب، لكن الاعجب من ذلك ان غزوة الخندق نصر الله فيها المسلمين بغير قتال، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. ان الله يريد ان يظهر لعباده المؤمنين صور النصر التي عنده، نصر بغير قتال، ونصر بقتال في الهجوم، ونصر بقتال في الدفاع، ونصر بمدد من الملائكة، اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. وحارب صلاح الدين رحمه الله وهزم الصليبيين هزائم منكرة، وأدركه أول شهر رمضان في سنة 584 من الهجرة، فقال له مساعدوه وبطانته: نرى أن تستريح بعد هذا العناء وهذا الجهاد الطويل في شهر رمضان، ثم نستأنف بعد انقضاء رمضان. فرفض ذلك رفضا قاطعا، وكان سبب رفضه انه خاف على نفسه ان يدركه الموت قبل ان يتم النصر الذي يمني نفسه به انتصارا لدين الله. خاف ان يستريح شهرا، ونحن ايضا قد حاربنا في شهر رمضان في العاشر من رمضان. لكن العجيب ان الله عز وجل قد نصرنا بقدر ايماننا وحلت بنا الهزيمة بقدر معاصينا وسيئاتنا وذنوبنا. لما جمعنا بين الطاعة والمعصية في حربنا مع اليهود، جمع الله لنا بين حلاوة النصر ومرارة الهزيمة، وما ربك بظلام للعبيد. لم يكن نصرا خالصا، لأن إيماننا لم يكن خالصا، كان مشوبا بالمعاصي والسيئات. اقتربنا من الله شبرا، فتقرب الله الينا ذراعا. اصلحنا جزءا من حالنا، فامدنا الله بنصر يناسب ذلك الجزء الذي اصلحناه. ثم اتبعنا بعده بهزيمة، فاصبح المحللون يقولون: لا هو نصر ولا هو هزيمة، هو خليط من النصر والهزيمة، لاننا خلصنا عملا صالحا واخر سيئا، وما ربك بظلام للعبيد. واليوم يتحدث المسلمون بصفة خاصة، والعالم بصفة عامة، عما تتعرض له بلاد الاسلام في كل مكان من الذل والهوان، وما يقع بها من البلاء والنكبات. ليس عجيبا ان يحدث بنا ما حدث، وليس عجيبا ان يتتابع الهجوم على العراق وغير العراق، وليس عجيبا ان يقتل المسلمون في فلسطين ولا في الفلبين ولا في ألبانيا ولا في غير ذلك في مشارق الارض ومغاربها. هذا ليس عجيبا ولا غريبا، بل العجيب والغريب ان لا يحدث ذلك. انما يحدث هو مطابق تمام المطابقة لسنة الله. هل نحن قدمنا لله اسباب النصر ثم اخلف الله وعده؟ حاشا وكلا. الله عز وجل قال لنا قبل ان يحل بنا ما حل بنا: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فاين الذين ينصرون الله؟ اين الذين ينصرون الله في الامة؟ حتى نتعجب مما يحدث، حتى ان ما يحدث قد بلغ الغاية في الذل والهوان. الطائرات تدخل وتخرج كما تشاء دون ان تسقط طائرة واحدة، شيء عجيب، ولو بطريق الخطأ، شيء عجيب غاية العجب. ان الله عز وجل ينبهنا بهذا البلاء. اذا كان القرآن قد حدثنا عن يوم حنين لمجرد خطأ محدود وقع في الامة، خطأ محدود جدا، ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الخطأ اعجبتكم كثرتكم، لن نغلب اليوم من قلة. فلما وقع هذا الخطأ المحدود في القول لم تغن عن المسلمين كثرتهم، يقول: وضاقت عليكم الارض بما رحبت. وقد حدث ما حدث بسبب خطأ محدود، فما بالنا بما نحن فيه. ان بلاد المسلمين تحتفل في مناسبات مختلفة بانتصارات مختلفة كنصر اكتوبر وغير اكتوبر، لكننا تابعنا هذه الاحتفالات من اولها الى اخرها على كثرتها ووفرتها في بلاد المسلمين، بلادنا وغير بلادنا، فلم نجد احدا ينسب الفضل فيها الى الله. انتصرنا بفضل جنودنا البواكب، وانتصرنا بفضل التخطيط، وانتصرنا بفضل مباغتة الاعداء، انتصرنا بكل انواع الفضل الا بفضل الله. لم ينطق بها ناطق ولم يقل بها قائل. ثم ننتظر نصر الله؟ ما دمنا نملك اسباب النصر دون حاجة الى معونة الله فعلينا ان ننتصر. اما عندها ما نعترف ونقر ونزعم ونخضع ونخشع ونعود عبيدا لله، فان الله سبحانه قادر على ان ينصرنا بغير قتال على الاطلاق. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. انها ليست من خصائص الصحابة، وانما هي من خصائص المؤمنين الموحدين. ففي اي عصر وفي اي مصر وفي اي زمان وفي اي مكان، اذا وجد من يعبد الله عبادة صحيحة ومن يأخذ باسباب النصر ويخضع ويخشع لله، فان الله ينصره بتقوية جنده وبإلقاء الرعب في قلب عدوه، وبإنزال ملائكته وبصد عدوه عنه بغير نصر ولا بغير حرب ولا قتال. وأنتم تقرؤون في القرآن في شهر القرآن جملة أرجو أن ترجعوا إلى كتب التفسير وإلى كلام العلماء وأن تقفوا عندها وقوفا طويلا، فإن العبرة ليست بالقراءة، أن تقفوا عند قول الله في وسط ميدان القتال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أرأيتم هذا السلاح؟ إن الله يقول لنا، يقول للملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب سلاح يلقيه الله في قلب الأعداء فيهزمون قبل الهزيمة ويفرون وهم منتصرون ويخافون قبل ان يلاقوا عدوهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذه منحة إلهية. هل تظن ان الجندي المقاتل اذا امتلأ قلبه رعبا يستطيع ان يواصل القتال ولو باحدث آلة على وجه الارض؟ اذا امتلأ قلبه رعبا اما ان يموت خوفا وفزعا واما ان يلقي سلاحه ويفر ويهرب. وهذا قد انزل الله بعضه في حرب الخليل، تفسير الآية سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، بعضه قد نزل. عاد كثير من المقاتلين الى بلادهم في امريكا واوروبا وهم يشتكون من امراض وهمية قد اصابتهم، الجسم معافى ليس فيه شيء، وصاحبه يقول: لا استطيع الوقوف على القدمين، ويجلس على كرسي وجسمه سليم ليس به اي مرض، لكن الله القى في قلبه الرعب فعاد بهذا المرض الذي لازمه الى الموت. انما يحدث للأمة اليوم كما قلنا ونؤكد ليس عجيبا ولا غريبا، ولكن العجيب ان تتغير سنة الله او ان تتحول او ان تتبدل. انما يحدث اليوم انما ينبهنا الى الحقيقة التي نعيشها، الحقيقة التي نعيشها اننا قد ابتعدنا كثيرا عن الله، ابتعدنا كثيرا عن الله، فحرمنا الله من رعايته ومن عنايته ومن توفيقه ومن حفظه ومن مدده. لكننا لا نريد اليوم ايمانا كايمان فرعون، حتى اذا ادركه الغرق قال: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. لكننا يراد منا ويريد منا القرآن في شهر القرآن ايمانا صادقا مستديما لا فرق فيه بين الرخاء والشدة او بين الحاجة والاستغناء. لا نريد ايمان من استغنى الذي قال الله فيه: كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. وانما يراد منا ان نعود الى الله عودا حميدا فقط. الله عز وجل لا يلزمنا ان نصنع قنابل ولا ان نباري عدونا في اسلحته المتقدمة المتطورة التي يخوف بها المسلمون اليوم. ان الله عز وجل لم يكلفنا بهذا، وانما كلفنا فقط بما نستطيعه ونحسنه ونعرفه. والله الذي لا اله غيره، لو ان المسلمين قد انتهت جهودهم وانقطعت عند البنادق فقط لقدر الله لهذه البنادق الضعيفة ان تسقط الطائرات والصواريخ والدبابات وان تفسد مفعول اعلى واحدث انواع القنابل بارادة الله الذي يقول للشيء كن فيكون. انما كلفنا الله به واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لم يقل اعدوا لهم قوة كقوتهم، وانما قال ما استطعتم. فاذا كانت استطاعتنا تنتهي عند حد معين واعداؤنا في التسليم، فقد بقى لنا اسلحة لا نخاف معها عدونا، اعظمها على الاطلاق نصر الله ثم نزول الملائكة. نزول الملائكة: بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم. نزول الملائكة مقرون بالصبر والتقوى، تصبروا وتتقوا. نزول الملائكة وثالثها سلاح الرعب: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أرأيت هذا الجيش المسلم الذي تقف الملائكة في صف، وقد ألقى الله الرعب في قلوب أعدائه، أيهزم هذا الجيش؟ تقف الملائكة في صفوفه تحارب معه جنبا إلى جنب، والملائكة في حربها لا تحتاج لها، إنما فقط تحتاج إلى أن تسقط الطائرات بدون سلاح، أن تسقط الطائرات بأجنحتها إذا كنا مؤمنين حقا وصدقا. نحن نؤمن بهذا وإن كان لا يؤمن به أعداؤنا. نحن نؤمن أن الله قادر على أن يسقط كل هذه الأسلحة وأن يفسد مفعولها تائكته التي لا تقتل ولا ترى ولا تواجهها قوة من البشر. نحن نؤمن ان الله عز وجل قادر على ان يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وان ينصرنا. فالمخرج مما نحن فيه ان نعود الى الله وان نتوب الى الله وان نقبل على الله وان نعترف بالفضل لله حتى ينصرنا الله وينجز لنا وعده الذي وعد: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اسأل عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يعلمنا من ديننا ما جهلنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا واحسن عاقبتنا واحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات اعمالنا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم امدهم بمدد من مددك وبنصر من نصرك وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بكيد فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بلغنا رمضان واعنا على صيامه وقيامه. اللهم اعنا على صيامه وقيامه. اللهم اعنا على صيامه وقيامه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وازواجه امهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك واحسانك وكرمك يا اكرم الاكرمين. واقم الصلاه.